فيما كان الليل يخيم على دساكر الجنوب والناس هاجعون في أسرتهم يستعرضون أحلامهم، كانت الحركة تدب في أحد المنازل الواقعة على طرف القرية الوادعة. كان المنزل مؤلفا من طابقين أقيما فوق أعمدة متباعدة. في هذه الفسحة الكبيرة التي يحجب الرؤية عنها من الخارج سور مرتفع، انتشر عدد كبير من الرجال. كانت الأرض مليئة بالعتاد وصناديق الذخيرة والخراطيش والألغام والمواد الطبية. كان الرجال يروحون ويجيئون منهمكين وسط العتمة. كانوا يصطدمون بعضهم ببعض وبالأغراض الملقاة على الأرض. في إحدى الغرف الداخلية شق سواد الليل ضوء خافت. كان عدد من الرجال يتلقى آخر التعليمات وقد مدت أمامه خريطة. بعد قليل وصل عدد من العناصر وسط جلبة شبه مكتومة. قال أحدهم باقتضاب: الرجال جاهزون، لدينا مدفعان ويلزمنا مهندس إحداثيات. صاح صوت أجش: إليك يا حاج سمير، قفوا في الخارج وانتظروا الأوامر. هل سمعت؟ لا تتحركوا من دون أوامر. ثم أردف صارخا: أين خبراء المتفجرات؟ فليتمنطقوا بأحزمتهم ولينقلوا صناديقهم إلى نقطة الانطلاق. كان علي هو صاحب الصوت الأجش الذي راح يجأر في فضاء الغرفة الضيقة. بعد قليل وصل رهط جديد من الرجال، كان يتقدمهم السيد بنفسه. لدى وصوله تجمهر الجميع حوله وراحوا يصافحونه. قال أحدهم: إن حضورك قد أدى غرضه، نحن نتمنى أن تدعو لنا بالتوفيق من مركز القيادة، أليس كذلك يا شباب؟ صاحت الأصوات: نعم نعم. قال السيد بلهجة هادئة ومرحة:
لكن ماذا لو قرأت وإياكم الأدعية فوق تلة سجد أو فوق علي الطاهر؟ عليكم أن تعتادوا على وجود المعممين في ساحة المعركة، وإلا فإنكم تجهلون صفات هؤلاء الحقيقية.
رد الرجل ذاته: نحن نحتاجك في القيادة أكثر، هل تظن أننا بحاجة إلى مزيد من السواعد المقاتلة؟ استحسن الرجال هذا القول، لكنهم أصاخوا السمع ليعرفوا الرد. قال السيد:
هل أرسل الحسين عليه السلام رجاله وحدهم إلى كربلاء؟ إن العلماء ليسوا قادة ومخططين وحسب، إنهم مجاهدون أيضا. هل تظنون أن شهادتي خسارة لكم؟ هذا ليس صحيحا، إن شهادتي ستذكي الضمائر الحية وسترعب الأعداء. أما بالنسبة إليكم فإنها سوف تمدكم بالعون الإلهي، فهل أدركتم معنى إصراري على المشاركة في العمليات؟
صمت الجميع، بدأ أنهم ذاهلون أو حالمون، لكن صوت علي الذي لا يهدأ مزق صمت المكان من جديد. إلي بمسؤول المجموعات، سوف ننطلق بعد دقائق. كانت هذه العملية واحدة من أكبر العمليات النوعية التي خططت لها المقاومة، وكان الفصيل الذي ضم في صفوفه السيد وعلي هو الفصيل الرئيسي، فيما توزع باقي الرجال على فصائل مختلفة، بحيث بلغ العدد الإجمالي للعناصر 400. وكانت الخطة تقضي بمهاجمة جميع المواقع الإسرائيلية في وقت واحد على امتداد 20 كيلومترا. في هذا الوقت يتم اقتحام وتدمير موقع واحد كبير. فصل السيد بأمر من علي بصفته قائد العمليات إلى وحدة الإسناد الناري. كان على هذه الوحدة أن تستخدم مدافع الهاون والرشاشات والقذائف الصاروخية لتغطية عمليتي الاقتحام والانسحاب. صعدت القوة المهاجمة إلى قمة الجبل من 3 محاور. كانت الطرقات وعرة وكثيرة الانزلاقات، وكان الانحدار شديدا في بعض الأماكن بحيث أجبر الرجال على الدوران. فيما راحت خشخشة الحصى تحت أقدامهم تنذر بعواقب وخيمة، ولم يخلو الأمر من دحرجة حجر كبير هنا أو انثيال تلة تراب هناك أو انزلاق قدم، بيد أن الجميع شعروا بوخز إبر البلان في سيقانهم وأرجلهم. وكانت التعليمات تقضي بالكمون في المناطق المحيطة بالموقع بانتظار ساعة الصفر. خيم السكون على المنطقة، حتى الكلاب لم تعد تنبح، وكان المقاتلون يسمعون بوضوح دقات قلوبهم، علما أنهم استراحوا لمدة ساعة كاملة لكي يستعيدوا طاقاتهم المهدورة أثناء الصعود. وما إن بلغت عقارب الساعة الثانية والنصف حتى التمعت في الليل البهيم ومضات نارية خاطفة أعقبتها أصوات انفجارات متتالية. أز الرصاص فوق رؤوس الرجال الكامنين، راحت أصوات القذائف تنداح في المدى الليلي الحالك، تطايرت في سماء المواقع الإسرائيلية القنابل الضوئية الكاشفة. إنها أول ردة فعل على القصف الذي استهدف المواقع. كان على فرق الإسناد الناري أن ترغم الإسرائيليين على الاختباء في الدشم أطول فترة ممكنة، لكن العدو الذي أربكه اتساع رقعة القصف لجأ إلى مدفعيته الثقيلة في محاولة لتمشيط المناطق. بدت مدافع العدو وكأن جنونا قد مسها، تساقطت القذائف بالعشرات في مناطق متباعدة، لكن رشاشات المواقع بقيت خرساء، فإما أنهم لم يحتاجوا إليها بعد، وإما أنهم مختبئون في الدشم. تحركت القوة المهاجمة بسرعة بعد أن توقف قصف الهاونات. تم تقطيع الأسلاك الشائكة بالمقصات الفولاذية من ثلاث جهات. بعدها اندفع المقاتلون بكثافة نحو الدشم والخرسانات الباطنية. كانت إحدى القنابل الكاشفة تنير الموقع مباشرة، ودل صمت الرشاشات المستمر على اختباء أفراد العدو داخل الدشم، إلا أن المقاومين راحوا يطلقون النار بغزارة ويلقون القنابل اليدوية أمامهم قبل أن يتقدموا إلى داخل الموقع. كانت التحصينات الداخلية محاطة بخنادق ودهاليز، فيما كانت دبابتا ميركافا متوقفتين في باحة الموقع الرئيسية. ضرب أحد المجاهدين برج إحدى الدبابتين بقذيفة صاروخية. خرج جندي إسرائيلي من فوهة البرج وهو يصرخ ويتلوى، لكنه سرعان ما خر صريعا في مكانه. أما الدبابة الثانية فقد تم نسفها بالمتفجرات وكانت خالية من الجنود. سيطر رجال المقاومة بسرعة على سطوح الموقع، لكن الإسرائيليين ظلوا مختبئين في تحصيناتهم. كان علي يحاول اكتشاف الدهليز الرئيسي الذي يصل التحصينات بعضها ببعض، وحين عثر على أحد طرفيه أمر بنصفه بالمتفجرات. إثر ذلك ظهر الإسرائيليون من المخابئ كما تظهر الصراصير من البالوعات، وبسرعة مذهلة راحوا يتساقطون الواحدة تلو الآخر. هرب اثنان منهم وتمترسا وراء دشمة، راحا يطلقان النار على رجال المقاومة. لم تكن في الأمر بسالة، كان الأمر مجرد حشرجة صوتية قبل الموت، فكل ما كان يبتغيه هذان الجنديان المرعبان هو أن يسمح لهما بأن يطلقا سيقانهما للريح، ولكن أن لهما أن ينعما بذلك. أمر علي بتطويقهما وأسرهما، ثم أعطى أوامره لفرقة المتفجرات للقيام بتزنير الموقع تمهيدا لنسفه. حاول الجنديان الفرار فتم الإجهاز عليهما بسرعة. كان الوقت قد بدأ ينفد، فجمع الرجال ما تيسر لهم من عتاد إسرائيلي واستعدوا للانسحاب. انهمرت القذائف على الموقع من مدافع العدو البعيدة. بدا واضحا أن جيش الاحتلال قرر قصف الجميع بمن فيهم جنوده. أوقعت القذيفة الأولى ثمان إصابات في صفوف المجاهدين. أمر علي رجاله بترك الموقع على الفور. جرى نقل الجرحى على وجه السرعة إلى المنحدرات الصخرية حيث تقرر أن يتم الانسحاب عبرها. بعد ذلك هزت انفجارات قوية الموقع. سمع السيد وهو في خندقه صفيرا حادا يقترب منه بسرعة، ثم ينفجر بدوي يصم الأذان ويبعث في الأنوف روائح كريهة. لم يثنه ذلك عن إطلاق صليات متتالية من رشاشه الثقيل باتجاه هدير الطائرات. أنارت في هذه اللحظات قنبلتان كاشفتان سماء المنطقة. شوهد دخانهما الأزرق يتلوى خلفهما. بعد قليل هس صوت قوي ومفاجئ فوق رأس السيد، ثم وقع شيء ثقيل على بعد أمتار من مربضه في الخندق. سمع صوتا أشبه بفتيل يعس. انبطح على الجانب المقابل لمكان سقوط القذيفة. التصقت حبات التراب بخده الأيمن وتغلغلت في شعر ذقنه. شم رائحتها الندية الطازجة وشعر بأنها قد أنعشته. انتظر دقيقة كاملة قبل أن ينهض ليمسك برشاشه ويعاود إطلاق النار. بعد قليل زحف الظلال بهتة على تضاريس الأرض تحت القنبلة الكاشفة. أمكن للسيد أن يرى مؤخرة القذيفة فوق مستوى التراب. كان بإمكانها أن تقتله على الفور فيما لو انفجرت، لكن العناية الإلهية أنقذت. نفذ المجاهدون خطة الانسحاب من دون تعديلات، لكن الذي حصل هو أن أحد الجرحى استشهد أثناء عملية الانسحاب، ثم استشهد جريح آخر لدى وصول المجموعة إلى الوادي. أصدر علي أوامره بتوزيع الجرحى على مجموعتين سوف تتوليان نقلهم عبر الأحراش الجبلية. في هذا الوقت وصلت تعزيزات إسرائيلية بشرية إلى الموقع المدمر. عرف الرجال ذلك من طقطقة الرشاشات التي راحت تمشط الجبل وراءهم. قال أحد المقاومين: لن يجرؤوا على اللحاق بنا، وإن فعلوا ذلك سنكمن لهم. رد علي بقوله: علينا تنفيذ الانسحاب ونقل الجرحى، وعلى المجموعات أن تسير في طرق متعرجة ولو أدى ذلك إلى هدر بعض الوقت. عند بزوغ الفجر لم تعثر المروحيات على أي أثر للمجاهدين، واكتفت الوحدات التي استقدمت إلى الموقع بالتمشيط من بعيد. لقد ابتلعت الوديان والأحراش عشرات الرجال الذين تبخروا في الأرض.